أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع. البيع حيث كان من العقود الموضوعة على وجه اللزوم عرفان، وقد قام إجماع الفقهاء والشهرة العظيمة على أن العقود اللازمة يعتبر فيها إنشاؤها باللفظ، فكان الحكم في باب البيع لزوم إنشائه باللفظ، ولعل هذا من وجوه حكمهم بجواز المعاطاة ولزومها بتلف أحد العوضين أو سائر الملزمات. فإن المعاطاة لما كان إنشاؤها بالفعل كانت فاقدة لشرط اللزوم حينئذ. ومستند هذا الحكم كما ظهر هو الإجماع والشهرة المحققة، ولكن هذا الحكم باعتبار استناده إلى الإجماع لا يثبت إلا في صورة التمكن والقدرة على إيجاد اللفظ، فلو كان المكلف عاجزا عن إنشاء البيع باللفظ لم يكن البيع محكوما بلزوم إيقاعه باللفظ، بل أمكن أن ينشأ بمثل الإشارة أو الكتابة. لذلك جاز للأخراس أن ينشئ البيع بالإشارة. وهل يجب عليه التوكيل؟ ربما يظهر من بعضين لزوم التوكيل عليه، ولكن الصحيح أنه لا يجب على الأخراس أن يوكل لإيجاد وإنشاء البيع. أما أولا فلعدم وجود الدليل على لزوم التوكيل، وأما ثانيا فلأن التوكيل هو بنفسه عقد يحتاج إلى إنشاء، فالاكتفاء في عقد الوكالة بغير اللفظ يكون موردا للقول بكفاية إيقاع العقد في غير الوكالة بغير اللفظ. لماذا اكتفيتم في الوكالة بغير اللفظ ولا تكتفون في البيع مثلا بغير اللفظ؟ وأما ثالثا فلورود الدليل في باب الطلاق أن الأخرس طلاقه بالإشارة، حيث ورد أنه يلف رأسها بقناع ثم يجذبها أو مثلا يعرض عنها، فإن ذلك طلاق الأخرس. وعليه فالصحيح أن الأخرس لا يجب عليه التوكيل. وهل يكتفى منه بالكتابة؟ ربما يقال بالكفاية باعتبار أن الكتابة تدل على المراد والمعنى كما كدلالة الإشارة، بل ربما يقال أنها أصرح في بعض الموارد من الإشارة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يحتاط بتقديم الإشارة على الكتابة، ولعله من جهة صراحتها في بعض الموارد بالنسبة إلى الكتابة، وفي صراحة الإشارة بالنسبة للكتابة إشكالون. هذا بالنسبة إلى أصل الإشارة، يعني أصل اعتبار الإشارة وكفايتها في تحقق البيع وكفاية الكتابة كذلك. ثم أراد أن يدخل من هنا إلى مسألة أحكام الصيغة والبحث في الصيغة من عدة جهات. فمرة نتكلم عن مواد الألفاظ، وأنه هل يشترط إنشاء وقوع الصيغة بمثل بعت واشتريت، أو يكفي ملكت ونقلت وبادلت وأمثال ذلك من الألفاظ. ومرة نتكلم عن الصيغة من جهة لزوم تقديم الإيجاب على القبول، أو تأخير القبول الإيجاب مثلا عن القبول، هل يقع البيع بالاستدعاء أو لا يقع بالاستدعاء. ومرة نتكلم أن الإيجاب والقبول هل يشترط أن يكون كل منهما بنحو الماضوية والعربية، أو يكفي مطلق الفعل بل مطلق الجملة الاسمية، هذا ملكك، بادلتك، أبادلك أو لا. فهناك بحوث من جهات ثلاثة. وحيث أن كل مركب مسبوق بأجزائه بالطبع، فمراعاة مقتضى الطبع تقتضي منا أن نبحث في المفردات أولا، وهما الإيجاب والقبول. وحيث أن نسبة المادة إلى الهيئة نسبة المعروض إلى العارض، فينبغي تقديم الكلام في المادة أولا، أن المادة هي معينة مقيدة بمثل مادة بعت أو تقع بمثل نقلت. ثم إذا انتهينا من البحث عن المادة ننتقل إلى الهيئة، وأنها هل يجب أن تكون ماضية أو يكفي أن تكون فعلا ولو على صيغة المضارع. ثم إذا انتهينا من البحث عن الهيئة نتكلم عن الجملة، وأنه هل يكفي أن تكون إيجابا وقبولا أم لا بد من مراعاة الترتيب بين الإيجاب والقبول. هناك أبحاث مترتبة، والشيخ يبدأ مراعيا مقتضى الطبع في مواد الألفاظ. مواد الألفاظ اعتبر فيها أن تكون دالة على المعنى بالدلالة الوضعية، وهذا ما قد ادعي الإجماع عليه، وأنه لا يكتفى في العقود اللازمة بالألفاظ التي لا تكون دالة على المعنى بالدلالة الوضعية. وحيث إن هذا الكلام وإن ادعي الإجماع عليه إلا أنه لا تساعد عليه عباراتهم في مختلف الأبواب، حيث يحكمون بكفاية تلك الصيغة في تحقق المعاملة مع أن الصيغة غير موضوعة للدلالة على المعنى المقصود. فإذا لا بد من رفع اليد بأن يكون المقصود بالدلالة لا الدلالة الوضعية بل الدلالة مع قيام القرائن، أي الدلالة المستفادة من وجود القرائن. وهنا احتمالا إذ القرينة مرة تكون قرينة مطلقة سواء كانت حالا أو مقالا، ومرة تكون قرينة مقالية لا حالية. ظاهر كلماتهم أن المعتبر في وقوع العقد دلالة اللفظ ولو مستندا إلى قرينة، لكن الشيخ يجد أن هذا المعنى وإن وافق بعض عباراتهم إلا أنه يخالف العبارات الأخرى، لأن ظاهر كلماتهم أنه لابد أن ترجع الدلالة في آخر الأمر إلى لفظا، إما بأن يكون اللفظ بنفسه موضوعا للدلالة على ذلك المعنى، أو بأن يكون مقترنا بقرينة تكون دالة على أمر يلزم إرادة المعنى، بحيث يكون المرجع في استفادة المعنى على كل حال اللفظ، إما لفظ ذي القرينة أو لفظ القرينة. لذلك هو مع استبعاده كفاية استفادة المعنى من مطلق القرينة يقيد الدلالة بأن تكون مستفادة من لفظ ولو كان لفظ القرينة. لذلك يقول أن هذا المعنى هو الذي يمكن حمل إجماعهم المدعى عليه، حيث قالوا أجمع الفقهاء على أن العقود لا تقع بغير الألفاظ، قال أرادوا بالألفاظ ما يشمل لفظ القرينة، لا أن الألفاظ المستعملة في صيغة العقد بنفسها، أي مثل مادة بعته، هم لا يريدون أن يكون الإنشاء بلفظ موضوع، بل يريدون أن يكون الإنشاء بلفظ دال على المعنى. ومن المعلوم أن اللفظ الموضوع للمعنى العام إذا اقترن بقرينة صارفة ومعينة في نفس الوقت يقال عنه أنه لفظ دال على المعنى، فبالتالي نحن لم نخرق الإجماع. وهو رحمه الله تعالى يسهب في نقل العبارات في أكثر من باب دلالة على هذا المعنى. والمهم وكلام الشيخ في النتيجة صحيح، لكن المهم هو تنقيح الأصل والقاعدة. الأصل طبعا المعاملات شيخنا، المعاملات لا حقيقة لها إلا الاعتبار، فهي أمور توجد في ظرف الاعتبار بالإنشاء، فلا بد من وقوع إنشاء، ولا يكفي إبراز الرضا بمبرزين، لا بد أن يكون المبرز إبرازا إنشائيا، مبرزا إنشائيا، لا بنحو مثلا الإخبار كما لو قلت بعت بيتي بالأمس، هذا لا يدل لا على وقوع البيع بالأمس ولا يكفي لوقوع البيع اليوم، فلا بد من إبرازه. وهذا مما أشكلنا به على مثل السيد الخوئي الذي يرى أن الصيغة الإنشائية مبرزة للإرادة النفسانية، وحيث أن البيع لا بد كسائر المعاملات لا بد فيه من إنشائين، نقول أن هذا الإنشاء عرفان يتحقق بكل إنشاء، إلا أنه قامت الأدلة على لزوم مراعاة بعض القيود، فإذا شككنا في أمر أنه معتبر أو ليس بمعتبر، فتارة يكون الشك في اعتبار ذلك الأمر ناشئا من الشك في تقوم معنى البيع به، بحيث لا نحرز صدق عنوان البيع إلا به، كما لو قلنا بأن البيع هل يقع بصيغة هي موضوعة للنكاح لكن أراد بها القائل البيع، كما لو قال أنكحتك وأراد بعته، مخالفا للقانون العرفي اللغوي هنا، مع أنه ما ذكرناه من إقامة القرينة على إرادة البيع وكونها كافية على تحقق البيع، إلا أن العرف يشك أن معنى البيع هنا متحقق أو لا، ففي مثل هذه الصورة لا يمكن التمسك بعمومات أوفوا بالعقود أو مثلا أحل الله البيع، لعدم إمكان إحراز عنوان البيع في المقام مع القطع بعدم إرادة غيره، فبالتالي لا يمكن التمسك بالقاعدة. فكلما كان الشك ناشئا من دخول القيد في معنى البيع وشككنا في إحرازه لن يمكن التمسك بالعمومات. مرة يكون القيد على فرض قيديته قيدا للصحة أو للزوم، فعلى كلا التقديرين يجوز أن نتمسك بأحل الله البيع وأوفوا بالعقود لنفي اعتبار ذلك القيد المشكوك، ومن هذا القبيل اعتبار الماضوية أو تقديم الإجاب على القبول في بعض الموارد، القبول على الإجاب في بعض الموارد، كما في موارد الاستدعاء حيث يقول بعني فيقول بعتك، هنا نعلم بصدق البيع عرفا لكننا نشك في كفاية هذه الصيغة من جهة اختلال النظم والترتيب، فيجوز أن نتمسك بأحل الله البيع في المقام. فإذا كان القيد مشكوك الاعتبار في ماهية البيع فالأصل عدم التأثير، وإذا كان القيد مشكوك الاعتبار بالنسبة إلى الصحة واللزوم فعمومات حلية البيع وأوفوا بالعقود وأمثالها تكفي لنفي قيدية ذلك القيد. ومن هذا القبيل اعتبار لفظ خاص في البيع، فالظاهر أنه على تقدير كونه قيدان هو قيد للصحة لا للوجود، وحيث إنه مشكوك فيجوز لنا أن ننفي ذلك القيد بعموم أوفو بالعقود. قال قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه عقد الإجماع وتحقق فيه الشهرة العظيمة. طبعا الإجماع والشهرة لا يجتمعان إلا على بعض مسالك الإجماع، أي الإجماع على طريقة المتأخرين وهو الاستكشاف بقاعدة اللطف، وإلا إجماع يعني اتفاق، والشهرة يعني خلاف بعض المؤمنين بعض الفقهاء، مع الإشارة إليه في بعض النصوص، لكن هذا يختص بالقدرة، أما مع العجز عنه كالأخراس فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه، وكذا مع القدرة على التوكيل لا لأصالة عدم وجوبه، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط كما نحن كما فيما نحن فيه هو الأصل، لأن الشك شك في تأثير العقد المحقق بالإشارة المنشأ بالإشارة مع القدرة على التوكيل، والأصل عدم ترتب الأثار، أصالة الفساد في العقود هي الجارية، إذ الوجوب هنا ليس تكليفيا بل لفحوى ما ورد. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخنا. بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل للمطلق على الفرد النادر، مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب. فحوى المقصود بفحوى التنبيه بالأدنى على الأعلى،
أولوية يعني
الأولوية من هنا تطابق الأولوية. ثم لو قلنا أن الأصل في المواطأة هنا طبعا لفحوى الأولوية من جهة أن الطلاق إيقاع، والإيقاع أشد من العقود في قبول الإنشاء بأي إنشاء، فإذا قلنا بأن الطلاق يقع بالإشارة مع القدرة على التوكيل، حيث لم ينبه الإمام على لزوم التوكيل، بل بعض الروايات ورد فيها ما يكون مظنة إرادة التوكيل على فرض لزومه، يعني ورد أنه يشير أو يكتب زين، ومن الواضح أن الكتابة إنما هي لقراءة الغير، لا مثل الرسالة، كتابة يعني إنشاء بالكتابة، قال الإمام لا يشير ولا يكتب مثلا. ثم لو قلنا أن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ، والظاهر أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة، لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه. الرواية هكذا، خبر عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته، قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر، أي أول دخوله مثلا، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنة. وفي صحيحة ابن أبي نصر قال سألت الرضا عن رجل تكون عنده المرأة فيصمت ولا يتكلم، قال أخرس، قلت نعم، قال يعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، قلت نعم، يجوز أن يطلق عنه وليه، قال لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، لم يكتفي بطلاق الولي، مع أن طلاق الولي هنا بمعنى التوكيل، الإمام قال لا يكتب، فالكتابة مقدمة على التوكيل. قلت أصلحك الله، لا يكتب ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال بالذي يعرف من فعل مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها، يعني إذا أظهر كرهه لها بفعل ولو بالإشاحة بوجهه كفى ذلك. وهناك رواية أخرى لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق، جواز الإشارة، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه، وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة، ولعله لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة. صحيحة ابن أبي ناصر ظاهرة في أن الكتابة مقدمة على الإشارة، وإن كان السيد اليزدي على الله مقامه الشريف لعله يستشكل في دلالتها على الترتيب، يقول أنها فقط دل على أن الكتابة طريق لإنشاء العقد، لكن الإنصاف لإنشاء الطلاق، لكن الإنصاف أن استفادة الترتيب منها ظاهرة كما يقول كثير من الفقهاء. قال وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس، لكن لم ينقل هنا يعني روايات تدل على العكس، أن الإشارة مقدمة. لا، وفي بعض الروايات ما يدل على العكس، يعني ما يدل على تقديم الكتاب على الإشارة، وهذا ما ورد في صحيحة ابن أبي نصر، وهذا هو الصحيح. وإليه ذهب الحلي رحمه الله تعالى هناك. ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في المراد بالعكس، عكس ما نقل عن بعضهم من تقديم الإشارة على الكتاب، تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة العربية ولا فارسية، وأخرى في هيئة كل من الإيجاب والقبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية وكونه بالماضي، وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة. هذه المباحث الثلاثة مرتبة وضعا حسب ترتيبها الطبعي، أولا المفردات، ثم الهيئات العارضة على المواد، ثم المركبات التي تكون متأخرة عن الأجزاء والمفردات. أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. الكناية هي إلقاء اللفظ الدال على اللازم وإرادة الملزوم، سواء كان اللازم هو الملزوم واقعا أو كان ملزوما واقعا، وذلك لأن الملازمة إضافة ذات طرفين، ويصدق على كل منهما أنه لازم من جهة وملزوم من جهة. لذلك ما وقع من البحث بين البلاغيين أنها استعمال اللفظ الدال في اللازم وإرادة الملزوم أو استعمال العكس، هذا لا معنى له، لأن كل منهما لازم وملزوم. وقع خلاف بين الفقهاء أن إنشاء البيع بإنشاء لازمه صحيح أو ليس بصحيح. فمثلا البيع هو التمليك ولازمه النقل، فهل يقع بمثلي نقلت إليك الكتاب أو أدخلته في ملكك؟ فإن إدخال الكتاب في الملك وإن كان عين التمليك وجودا لكنه مفهوما يغيره، بينهما تلازم في المفهوم ووحدة في المصداق. الشيخ رحمه الله تعالى ينقل عن الفقهاء أنهم لا يكتفون بالكنايات، لكن المتأخرون ومحشو المكاسب قالوا أن الكناية يمكن أن تتحقق بها العقود اللازمة، إذ لا بأس، لا يعتبر في العقود اللازمة إلا الإنشاء، وإنشاء اللازم يكفي لصحة البيع، لا من باب الاكتفاء بإنشاء اللازم حتى يقال أن البيع يتوقف على الإنشاء وهو لم ينشأ، إذ الإنشاء تعلق باللازم، بل لأنه لا معنى لإنشاء اللازم إلا بإنشاء الملزوم، فيكون هذا المقدار من الإنشاء كاشفا عن إنشاء الملزوم، وهذا الإنشاء المستكشف بالدال اللفظي بهذا النحو كافي. هكذا قيل.
شيخنا الآن في الكنايات الإنسان يلقي اللازم ويريد الملزوم، المراد جدا وواقعا هو الملزوم، فكيف نقول أنه المتكلم أنشأ اللازم ومن الأساس أراد الملزوم، فيكون الإنشاء متعلقا بالملزوم؟
يختلف طبعا باختلاف موارد الاستعمال. في قولك زيد كثير الرماد أصبح هذا اللفظ مستعملا لإفادة وجود الكرام ومعنى الكرام من دون أن يكون للمعنى المطابق وجود في الخارج، يعني مثلا أنت اليوم إذا أردت أن تمدح زيد بكرمه تقول زيد كثير الرماد، مع أنه أصلا ما في لا رماد ولا يحزنون الرجال، يتصل على المطعم يقول جيبوا كذا لكنه كريم. هذا الاستعمال شيخنا مو بس كنائي، هذا مجاز حقيقة، يعني مو بس كنائي، الكناية هي أن يكون للازم مصداق وللملزوم مصداق، ويطلق اللفظ ويراد اللازم لبيان إرادة الملزوم، هذا الكناية الحقيقية. لكن تستعمل الكنايات بهذا النحو لكثرة استعمال اللفظ في اللازم مثلا ويفاد به الملزوم، فقولك زيد طويل النجاد، زيد كثير الرماد، زيد عالي الكعب، كل هذه المجازات حقيقة لكنها مجازات مستعملة بنحو الكناية، أي أنه يتوسع الناس في مثلا تفسير معنى الرماد، أو يريدون مثلا من كلمة الرماد مطلق الكرام أو مطلق اللازم، ويستعملون الرماد في مطلق اللازم ويريدون به إفادة الملزوم. في مثل البيع شيخنا، في مثل البيع لا، البيع أنشأت اللازم. البيع ملكتك الكتاب، ولازم ملكك للكتاب دخول الكتاب في ملكك، هذان يتحققان مع بعض. أنا أقول نقلت إلى ملكك الكتاب، هذا إنشاء للازم يكتفى به أو لا. إنشاء اللازم لابد أن يكون مقرونا بإنشاء الملزوم، وإلا فلا ملازمة، هذا خلف. إذن هذا إنشاء للملازمة وللملزوم بإنشاء اللازم، يكفي أو لا يكفي؟ بعض يعني المشهور أنه لا يقع، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يفصل. قال في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة التصريح فلا يقع بالكناية بيع ألبت، مثل قوله أدخلته في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه مني، أو سلتك عليه بكذا، عملا بأصالة بقاء الملك، ولأن المخاطب لا يدري بما خوطب. انتهى.
أقول شيخنا البيع ليس لازما للتمليك مطلقا، بل لازم للتمليك بعوض. فإذا قال ملكتك بكذا جعلته،
طبعا هنا يتكلم فقط عن صيغة الإيجاب شيخ. يعني الحين بعد الفراغ عن أن حكم الإيجاب حكم القبول، هل يكفي في الإيجاب قوله ملكتك ونقلت إليك الكتاب وأدخلته في ملكك وسلطتك عليها أو لا؟ طبعا كل هذه الموارد شيء لو لاحظناها لوجدنا فيها عموما لا يناسب خصوصية البيع. أدخلته في ملكك مردد بين البيع والهبة،
ولذلك قلت لك النحو إذا قال أدخلته في ملكك بكذا صار تملك بيع
وله هو البيع. لو قال هذا وبين بلفظا أو قرينة إرادة البيع لا حكمنا بلزومه، ولا يمكن أن نستند إلى عبارة التذكرة لاستفادة حكمه بالبطلان في هذا المورد. وزاد في غاية المراد على الأمثلة، مثل قوله أعطيتكه بكذا، هذا عدلة صريحة في إرادة البيع. أو تسلط عليه بكذا، مو صريح طبعا في إرادة البيع، لقبولها أن تحمل على الصلح ممكن، سلطتك عليه بكذا أو تسلط عليه بكذا. وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة، مو بس الكنايات حتى المجازات، فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة التصريح اللي ورد في التذكرة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغيره، ما كان موضوعا بعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا. يعني ما لم يقع الإنشاء بمثل لفظة بعت في البيع، وأنكحت في النكاح، ووهبت في الهبة، وآجرت في الإجارة، وأعرت، لا بد أن يقع الإنشاء بالعنوان المطلق على تلك المعاملة. فإذا كنت في مقام إنشاء البيع فلا بد أن تنشئ الإجابة بمثل بعته، وإذا كنت في مقام الإعارة لا بد أن تنشئ بمثل إعارته. ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفسه نفس العقد بالقرائن، وهي على قسمين: جلية وخفية. والذي يظهر إلى هنا، هذا ينقل الشيخ لكنه يقول: والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصياغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه كالسلام والتولية وفي غير البيع من العقود اللازمة، هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود، سواء كان الظهور من جهة وضعه أو من جهة اقترانه بقرينة جلية أو من جهة كونه كنائيا، المهم أن يكون له ظهور. فلا فرق بين قوله بعت وملكت وبين قوله نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا. طبعا هذا في قوله نقلت إلى ملكك، لأن التمليك بعوض حقيقة البيع ليس إلا كما ورد في أول تعريف البيع. هناك يقول الشيخ أن من قال الأصل في التمليك بعوض البيع، هذا كلام باطل، لأن التمليك بعوض هو البيع، وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخرين.
شيخنا هذا التعبير متأخرون يطلق على أصحاب أي حق
بزمان. المتقدمون هم مثل المفيد رحمه الله تعالى والشيخ الصدوق وغيره، المتأخرون هم مثل العلامة، متأخر المتأخرين اللي قبل الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى من قبل صاحب الوافية، السبزواري صاحب الذخيرة، صاحب المناهل، صاحب الرياض، صاحب الحدائق، هؤلاء يسمون متأخرين متأخرين.
من صاحب الجواهر؟
لا لا، قبل صاحب الجواهر يعني صاحب الوافية في القرن العاشر تقريبا، ويعني مثلا الشهيد الثاني والشهيد الأول، زين هؤلاء ذلي متأخر المتأخرين. العلامة من المتأخرين، حتى الشهيد الأول من المتأخرين، الشهيد الثاني من المتأخرين المتأخرين من الشهيد الثاني. وحكي عن جماعة ممن تقدمهم كالمحقق، حيث حكي عن تلميذه كاشف الرموز أنه حكي عن شيء أنه حكى عن شيخه المحقق أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، وأنه اختاره أيضا كاشف الرموز. وحكي عن الشهيد رحمه الله تعالى في حواشيه أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه مثل أسلمت إليك وعاوضتك. وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين، بل هو ظاهر العلامة رحمه الله تعالى في التحرير، حيث قال إن الإجابة هو اللفظ الدال على النقل، مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما معيا، بأنه اللفظ الموضوع. ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام، فإذا كان الإجابة هو اللفظ الدال على النقل فكيف لا ينعقد بمثلي نقلته إلى ملكك، وأي دلالة أقوى من دلالة اللفظ الموضوع على معناه، أو جعلته ملكا لك بكذا. بل قد يدعى أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإجاب والقبول فيه من اعتبار الإجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ وأتباعه، فتأمل. وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلام، مع أن السلام هو البيع المؤجل وتعجيل الثمن وتأخير المثمن. وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة، والتشريك في المبيع بلفظ شركتك، مع أن التولية نوع من أنواع البيع، فلابد من إنشاء البيع بمثل بعتك. وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين النخلة في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة، أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل، مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح، أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة. مو صريح في إرادة شيء، هو مردد بين هذه المعاملة الثالثة، ومع ذلك قبلوا هذا المقدار. هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع. وأما في غيره فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه، أو خذه بمثله وأسلفتك، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة. وحكي عن جماعة في الرهن أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مثل قوله هذه وثيقة عندك. وعن الدروس تجويزه، الرهن طبعا من العقود اللازمة، ما يصح نجي نستشهد بشيء ورد في عقد جائز، لابد من العقد اللازم. تجويزه بقوله خذه أو أمسكه بمالك، وحكي عن غير واحد تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال وتقلدته وشبه ذلك. ولقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية معللين بتحقق القصد، فإذا ضممنا إلى ذلك أن القصد لابد أن يكون مدلولا عليه بدال، والدال هنا ليس موضوعا، إذن هذا يكفي هذا المقدار من الدلالة. وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، شو ترددوا ما حكموا بالبطلان. وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان كما في غيرها أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا، وعن المشهور جوازها بلفظ زراعة. وقد جوز جماعة الوقفة بلفظ حرمت وتصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الوقف مثل أن لا يباع ولا يورث، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات. وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه. ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تعميمها للقريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين. ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، تنافي ذلك مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ غير الموضوعة، الموارد التي نقلناها سابقا تنافي ما يسند إليهم من عدم الاعتبار بالألفاظ غير الموضوعة. جمع المحقق لذلك جمع المحقق على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، وهو جمع حسن، لكن الشيخ يقترح اقتراحا آخر، ولعل الأولى أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالات اللفظية الوضعية، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر، ليرجع الإفادة بالآخرة إلى الواضع. يقول الأولى أنهم إذا قالوا لا تقع العقود بالمجازات والكنايات بل لا بد من الحقائق، أن يقصد بالحقائق الألفاظ الدالة، سواء كان إنشاء العقد بها أولا أو بمقترن بها وكانت هي معينة للمراد بلفظ الإنشاء. مثلا تسلط عليه بكذا، هذا مردد بين الصلح والبيع والهبة، مثلا المشروطة لو قلنا بأن المقابلة فيها بين الملكين، خلونا بين البيع والصلح، فإذا قلت تسلط عليه بكذا مملكا، هذا مملكان ينفي إرادة الصلح لأن الصلح تسالم وليس فيه إنشاء للتمليك. هذا اللفظ ليس إنشاء لكنه يعين معنى اللفظ الإنشائي. يقول هذا هو مرادهم، مرادهم أن تكون الدلالة على الإنشاء باللفظ سواء كان بنفس لفظ الإنشاء أو بمقترن بلفظ الإنشاء، حتى يقال آخرا أن الإفادة والدلالة كانت باللفظ. أما إذا أنشأ البيع بمثل أدخلته في ملكك وكان ظاهر حاله إرادة البيع لا الصلح، فلا يقال أن البيع استفيد من اللفظ لأن القرينة الدالة هنا قرينة الحالية قرينة الحال. فيقول الشيخ إن حملنا كلماتهم على ما يعم القرينة اللفظية لم يلزم من ذلك كثير إشكالا، لأن الموارد التي حكموا فيها بالصحة كلها فيها ألفاظ إما حقائق إنشائية أو حقائق تدل على الإنشاء، أما إذا اكتفينا بالفعل فذاك خرق لإجماعهم. إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع أو إفادته له بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ، وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد، فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدا الاعتماد على ذلك رجوع عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، لأن هذه المعاملة أنشئت اعتمادا على حال، ولذا لم يجوز العقد بالمعاطاة ولو مع سبق مقال أو اقتران حال يدل على إرادة البيع جزما. ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة، وكذا المشترك المعنوي من جهة أن القرينة الحالية لا توجب ظهور المشترك اللفظي في المعنى.
شيخ الإجماع تعلق بأي شيء؟
الإجماع؟
نعم.
هذا هو الشيخ الحين هو قاعد يعين محل الإجماع، يقول لا يمكن أن نحكم باتفاقهم إلا على هذا المقدار، أنه يشترط في أن يكون لفظ الإنشاء أولا أو آخرا فيه لفظ دال على المعنى
يحقق الصراحة.
إيه أحسنت، لابد أن تكون الصراحة مستندة إلى الدلالة اللفظية
بقرينة الموارد التي ذكرها الشيخ.
إيه طبعا، حتى ندفع التهافت في كلماتهم يقول الموارد كثيرة من قليلة دي اللي كل المسائل تقريبا العقود. ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة بقوله قدس سره، لأن المخاطب لا يدري بما خوطب، إذ ليس المراد أن المخاطب لا يفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارجية، بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم، لأن اللازم الأعم هو كما لأن اللازم شو مكتوب عندكم اللازم أعم كما هو الغالب، بل المطرد في الكنايات لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص. يعني هذا شبيه بما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى في الأصول، يقول المناطق يقسمون اللازم إلى لازم أعم ولازم مساوي. سيد الخوي يقول ما عندنا لازم أعم ولازم مساوي، دائما اللازم لابد أن يكون مساويا للملزوم. هنا يقول الشيخ الأنصاري، يقول اللازم الأعم لا يدل على الفرد الأخاص، لابد أن نعرف أولا أنه أراد الحصة المساوية للملزوم من طبيعة اللازم حتى نعرف إرادة الملزوم، وهذا بالتالي يعني أن الكناية ليست صريحة لا في اللازم ولا في الملزوم. لا يدري بما خوطب، فالخطاب في نفسه محتملون، لا يدري المخاطب بما خوطب، يعني يحتمل أكثر من معنى، وإنما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم. والمفروض على ما تقرر في مسألة المعاطاة أن النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والانتقال، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به، لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية. ختمت الكلام تاتي، صلى الله عليه وسلم.